بسم الله الرحمن الرحيم. تقارب وبارك الله فيكم. اقرب يا سلمان، اقرب. نعم. حديث أبي ثعلبة الخشني عند أبي داود: كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان. فلم ينزل بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض، حتى يقال: لو بسط عليهم ثوب لعمهم. التقارب مطلوب في أماكن الذكر والدروس، أن التفرق من الشيطان، والبعيد ليكون بعيدا ربما يشرد. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي حسنه الألباني، وإن كان شيخنا مقبل رحمه الله يضعفه، قال: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس السابق قول الله سبحانه وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. هذا الإجمال قد بين في آيات المواريث التي ستأتي بعد ثلاث آيات. ثم قال سبحانه: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وإذا حضر القسمة، أي قسمة التركات، أولو القربى أي ممن لم ينلهم نصيب بأن كانوا محجوبين أو كانوا من ذوي الأرحام، واليتامى والمساكين من غير ذوي القربى، فارزقوهم منه، يرزق لهم شيء مما في تلك التركة، وقولوا لهم قولا معروفا. وهذا إرشاد بذلك. قال ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه: في هذه القسمة قولان، أحدهما قسمة الميراث بعد موت بعد موت الموروث، أي الشخص الذي ورث المورث، فعلى هذا يكون الخطاب للوارثين، وبهذا قال الأكثرون منهم ابن عباس والحسن والزهري، أي كما سمعت قبل قليل. والثاني أنها وصية الميت قبل موته، فيكون مأمورا بأن يعين لمن لا يرثه شيئا. روي عن ابن عباس وابن زيد، قال المفسرون: والمراد بأولي القربى الذين لا يرثون. إذن وإذا حضر القسمة أولي القربى، الظاهر هو مذهب الأكثرين أنه يرضخ لهم حال قسمة التركة. وأما قول من قال إنها الوصية لمن لم يرث، فهذا يدل عليه دليل آخر، يدل عليه دليل وأدلة أخرى. وأما هذه الآية فظاهرة في إعطاء من حضر القسمة ممن لم يرث. فارزقوهم منه أي أعطوهم منه، وقيل أطعموهم، وهذا على الاستحباب عند الأكثرين، إرشاد واستحباب. وذهب قوما إلى أنه واجب في المال، فإن كان الورثة كبارا تولوا إعطاءهم، وإن كانوا صغارا تولى ذلك عنهم ولي مالهم، بمعنى أنه حضر قسمة التركة، بعض حضر بعض الأقارب أو بعض الأيتام أو بعض المساكين، وهذا ورث من أبيه مالا وضياعا ودارا وعقارا وأشياء من متاع، فإذا حضر بعض الأقارب يرضخ لهم إما أن يطعمهم، والأولى أن يعطيهم منه لظاهر الآية، وله أن يطعمهم منه أي أن يخرج من هذا المال الذي أخذه شيئا ويشتري به طعاما ويطعم اليتامى ويطعم المساكين، وإذا أعطاهم فهو أولى، يعطيهم ما تيسر، ليس هناك حد فيما يعطون. وهو عند الأكثرين على الاستحباب. قال فروي عن عبيده أنه قسم مال أيتام فأمر بشاة فاشتريت من مالهم وبطعام فصنع، وقال لولا هذه الآية لأحببت أن يكون من مالي، يعني لولا الآية اشتراها من مالهم ليعملوا بهذه الآية. وكذلك فعل محمد بن سيرين في أيتام وليهم. وكذلك روي عن مجاهد أن ما تضمنته هذه الآية واجب، نعم، وكذلك روي عن مجاهد أن ما تضمنته هذه الآية واجب، أي أنهم كانوا يعملون بماذا؟ بما دلت عليه هذه الآية. فالأكثرون على أنها مستحبة، أن ذلك مستحب، وروي عن مجاهد الوجوب، ونقل عن ابن سيرين وعبيدة السلماني. قال وفي القول المعروف وقولوا لهم قولا معروفا، أربعة أقوال. أحدها أن يقول لهم الولي حين يعطيهم خذ بارك الله فيك، أن يدعو له. والثاني أن يقول الولي إنه مال يتامى وما لي فيه شيء، أي ليس لي فيه شيء. روي عن سعد بن جبير. في رواية أخرى عنه عن سعيد بن جبير إن كان الميت أوصى لهم بشيء أنفذت لهم وصيتهم، وإن كان الورثة كبارا رضخوا لهم، وإن كانوا صغارا قال وليهم إني لست أملك هذا المال إنما هو للصغار، فذلك القول المعروف. يعني في رواية عن سعيد بن جبير أن هذا وارزقوهم منه الكبار، من حصل من الكبار العقلاء الراشدين مالا يرضخ هو للقرابة والأيتام والمساكين، وأما إذا كان المال للصغار فولي الصغار يقول هذا يقول القول المعروف المال ليس مالي. لكن ما ذهب إليه عبيدة من أنه يرضخ لهم لأن الله أذن بذلك، هذا الأولى أنه يعطيهم شيئا ليس بحسب المال، فإذا كان المال كثيرا فيعطيهم ما يناسب، وإذا كان المال قليلا فيعطيهم ما قل. والثالث أن قول معروف أنه العدة الحسنة، أن يقول لهم أولياء الورثة إن هؤلاء الورثة صغار فإذا بلغوا أمرناهم أن يعرفوا حقكم. والرابع أنهم يعطون من المال ويقال لهم عند قسمة الأراضين والرقيق بورك فيكم، وهذا القول المعروف. قال الحسن والنخعي أدركنا الناس يفعلون هذا، المقصود الدعاء يدعون لهم بخير. قال فصل: اختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية على قولين، أحدهما أنها محكمة وهو قول أبي موسى الأشعري وابن عباس والحسن وأبي العالية والشعبي وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير ومجاهد والنخعي والزهري قول الأكثرين. وقد ذكرنا ما تضمنته من الأمر أن ما تضمنته من الأمر مستحب عند الأكثرين واجب عند بعضهم. والقول الثاني أنها منسوخة ونسخها قوله يوصيكم الله في أولادكم، رواه مجاهد عن ابن عباس وهو قول سعيد بن مسيب وعكرمة والضحاك وقتادة في آخرين. والبخاري رحمه الله في كتاب التفسير من صحيحه روى عن ابن عباس أنها قال هي محكمة وليست منسوخة، رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال الحافظ في هذا المعلق: وصله في الوصايا بلفظ إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت ولا والله ما نسخت، ولكنها مما تهاون الناس بها هما واليان وال يرث، وذلك الذي يرزق ووال لا يرث وذلك الذي يقال له المعروف، يقال لا أملك لك أن أعطيك. قال: وهذان الإسنادان الصحيحان هما المعتمدان، وجاءت عنه روايات من أوجه ضعيفة عند ابن أبي حاتم وابن مردويه أنها منسوخة نسختها آية المواريث، وصح ذلك عن سعيد بن المسيب وهو قول القاسم بن محمد وعكرمة في آخر وغير واحد، وبه قال الأئمة الأربعة وأصحابهم أي أنها منسوخة. وجاء عن ابن عباس قول آخر أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن القاسم بن محمد أن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن ابن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن في حياة عائشة فلم يدع في الدار ذا قرابة ولا مسكينا إلا أعطاه من ميراث أبيه، وتلا الآية. قال القاسم: فذكرته لابن عباس فقال: ما أصاب، وليس ذلك له، إنما ذلك إلى الوصي، وإنما ذلك في الوصية، أي ندب للميت أن يوصي لهم. قلت، أي الحافظ بن حجر يقول: وهذا لا ينافي حديث الباب، وهو أن الآية محكمة وليست بمنسوخة. وقيل معنى الآية: وإذا حضر قسمة الميراث قرابة الميت ممن لا يرث واليتامى والمساكين، فإن نفوسهم تتشوف إلى أخذ شيئا منه، ولا سيما إن كان جزيلا أي كان المال كثيرا، فأمر الله سبحانه وتعالى أن يرضخ لهم بشيء على سبيل البر والإحسان. واختلف من قال بذلك هل الأمر فيه على الندب أو الوجوب، قال مجاهد وطائفة هي على الوجوب، وهو قول ابن حزم أن على الوارث أن يعطي هذه الأصناف ما طابت به نفسه. ونقل ابن الجوزي عن أكثر أهل العلم أن المراد بأولي القربى من لا يرث، وأن معنى فارزقوهم أعطوهم من المال، وقال آخرون أطعموهم، وأن ذلك على سبيل الاستحباب وهو المعتمد، لأنه لو كان على الوجوب لاقتضى استحقاقا في التركة ومشاركة في الميراث بجهة مجهولة فيفضي إلى التنازع والتقاطع. وعلى القول بالندب فقد قيل يفعل ذلك ولي المحجور، وقيل لا، بل يقول ليس المال لي وإنما هو لليتيم، وإن هذا هو المراد بقوله وقولوا لهم قولا معروفا. وعلى هذا فتكون الواو في قوله وقولوا للتقسيم أي قسم يقال لهم قول معروف، وهو ما كان المال لأيتام، يقال لهم هذا مالهم ما لا نستطيع أن نعطيكم منه شيئا، وارزقوهم منه هذا لمن كان كبيرا، أخذ ماله وهو كبير راشد يعطي من ماله. وعن ابن سيرين وطائفة المراد بقوله فارزقوهم منه اصنعوا لهم طعاما يأكلونه، وإنها على العموم في مال المحجور وغيره، أي كما فعل عبيدة السلماني فيما مر. والحاصل في هذا والله تعالى أعلم أن الآية على ظاهرها، وأنه إذا حضر القسمة من ذوي القرابة والأيتام ونحوهم فإنه يرضخ لهم على سبيل الاستحباب، يرضخ لهم على سبيل الاستحباب كما هو مذهب الأكثرين، حتى وإن كان المال مال يتيم فإن هذا توجيه من رب العالمين سبحانه وتعالى في المال كله، ولم يخص مال يتيم من غيره، والواو للعطف والتشريك وليست للتقسيم، فيرزقون منه ويقال لهم قولا حسنا، يقال لهم بورك فيكم، بارك الله فيكم، هذا الذي نستطيع أن نعطيكم، هذا الذي جادت به أنفسنا ويبارك الله لكم فيه. نعم، ولهم أن يطعموهم، فهو من إعطائهم شيئا من المال داخل في ذلك، والله تعالى أعلم. طيب، والوصية كونها وصية أن هذا في أن هذا على الميت أنه يوصي إذا حضره الأجل، وله أقارب لا يرثون كأبناء ابن محجوبين أو كذلك أبناء أخ محجوبين أو نحو ذلك فيوصي لهم، هذا شيء طيب، لكن الآية حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، خطاب لمن يقسم المال قسمة، فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، فالظاهر قول الأكثرين والعلم عند الله. أكتفي بهذا في هذه الآية، ولا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.